بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعن دائم على أعداء من أعداء الدين. الكلام في تأسيس الأصل عندما نشك في أن هذا الواجب هل هو واجب تعبدي أم واجب توصلي؟ قلنا أن الأصول المتصورة في المقام أحد أنحاء أربعة، إما إطلاق لفظي وإما إطلاق مقامي وإما أصل عملي عقلي وإما أصل عملي شرعي. أما الإطلاق اللفظي فانتهى المصنف إلى أنه لا يمكن إعمال الإطلاق اللفظي، والسبب لذلك لأن التقييد المتعلق بقصد القربة ممتنع. التقييد المتعلق المأمور به بقصد القربة ممتنع، وعلاقة التقييد والإطلاق علاقة الملكة والعدل، ومتى ما امتنع أحد الأمرين امتنع الأمر الآخر. فكما لا يمكن التقييد كذلك لا يمكن الإطلاق، وعند امتناع الإطلاق لا يمكن التمسك بالإطلاق. الإطلاق الإثباتي إنما يصح التمسك به عندما يمكن الإطلاق الثبوتي، أما إذا كان الإطلاق الثبوتي ممتنع فلا مجال للتمسك بالإطلاق الإثباتي. قاعدة الإطلاق الإثباتي إنما تجري في موطن يمكن الإطلاق الثبوتي، أما إذا قلنا بامتناع الإطلاق الثبوتي لا مجال للتمسك بالإطلاق الإثباتي. لذا قال المصنف لحاظ المرحلة الأولى لا مجال للتمسك بالإطلاق اللفظي، لا لتعيين التعبدية ولا لتعيين التوصلية. هذا المقام الأول. المقام الثاني، المصنف ارتضى وأنباء وقال الإطلاق المقامي في المقام تام فيما لو توفرت شرائطه الثلاث. عند توفر شرائطه الثلاثة الإطلاق المقامي شمس كون المتكلم في مقام البيان، فإذا سكت سكوت مع كونه في مقام البيان فهو دليل على عدم إرادة هذا الخير. السكوت عن الخير يعني عدم إرادة هذا الخير. هذا الإطلاق المقامي. في مقام التطور السكوت عن لما قال مثلا يجب عليك التصدق، يجب عليك التصدق، وسكت عن غير قصد القربة. سكوت المتكلم عن غير قصد القربة مع تمكنه من غير قصد القربة وغير قصد القربة دخيل في الغرب، مع كون المتكلم يعلم بأن عامة الناس يفتنون عن هذا الخير فسكوته دليل على عدم إرادته، وإلا لو كان يريده ومع هذا سكت مع علمه بأن العامة من الناس يفتنون عن ذلك فإن هذا نقض للغرض. فلأجل أن لا نوقع الحكيم في نقض غرضه نقول سكوته دليل على عدم إرادة هذا الخير. هذا يسمى بالإطلاق المقامي. سكوت المتكلم عن الخير الذي يستدعي أن يكون الخير دخيل في الغرض
سقوطه دليل على عدم إرادته، إذ لو كان يريده لكان حركة ذلك المتكلم حركة غير حكيمة، لأنه سوف يتكلم بكلام يوجب نقض غرضه، لأنه شيء يريده ولكنه لا يبينه. مثال، احنا قلنا قيد البرودة في الماء ليس قيدا دخيلا في المتعلق، قيد البرودة في الماء ليس قيدا دخيلا في المتعلق. من يجدر الشارع المتكلم يقول الماء البارد ائتني به، لسبب واحد، عندما لا يتمكن، لكن البرودة داخلة في ماذا؟ في دائرة الغرض، وإن لم تكن داخلة في دائرة المتعلق. جيد، المتكلم حكيم واحد، السامع لا يلتفت إلى غرضه، السامع لا يلتفت إلى غرضه، ليس نحو غرض معلوم لدى عامة الناس، عامة الناس يسألون عن مثل هذا القيد ونحو غرض مهم للمتكلم. ليش مهم للمتكلم؟ لا يرتوي إلا بالماء البارد، ويمكن أن يبين غرضه ولو بمتمم جعل ولو بخطاب آخر. فإذا قال ائتني بالماء وسكت ولم يأتي بمتمم لخطابه وكان الماء البارد جزءا من غرضه، فسكوت دليل على عدم إرادته، إذ لو أراده وسكت لقلنا أن مثل هذا الحكيم ليس بحكيم، لأنه تكلم بنحو فوت على نفسه غرضه. وليس من شأن الحكيم أن يتكلم بكلام يستدعي تفويت غرضه. قال المطلب بيننا المقام الثالث ماذا؟ الأصل العملي العقلي. بس قبل ما أنتقل إلى المقام الثالث والرابع، أرجو الالتفات إلى هذه المقامات الأربعة، الإطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي، الأصل العملي العقلي، الأصل العملي الشرعي. هذه أيها الأخوة هي بالحقيقة والواقع شيء علمي ينتهجه الفقيه دائما في الوصول إلى النتيجة الفقهية في عملية استنباط الحكم الشرعي. لا بد للفقيه أن يخوض هذه المراحل الأربعة. طبعا إذا تمت المرحلة الأولى من إذن لا حاجة للانتقال إلى المرحلة الثانية، وأما إذا أفلس من المرحلة الأولى وكانت المرحلة الأولى حيادية يعني غير قادرة على إثبات أحد طرفي النزاع، لا تستطيع أن تثبت التعبدية ولا تستطيع أن تثبت التوصلية، تأتي المرحلة الثانية. فالمرحلة الثانية الإطلاق المقامي يكون من حيث الرتبة عند الإفلاس عن الإطلاق اللفظي. كل من الإطلاقين يدخلان في دائرة الدليل الاجتهادي، يعني من يملك إطلاقا لفظيا له أن يقول إني أملك دليلا اجتهاديا، من يملك إطلاقا مقاميا يقول إني أملك دليلا اجتهاديا. وهو من الواضح مع من يملك الدليل الاجتهادي لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي، لأن الأصل العملي موضوع ماذا؟ الإخلاص من الدليل الاجتهادي. فمن يملك دليلا اجتهاديا لا يسوغ له أن يعمل الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي انعدام الدليل الاجتهادي. جيد، الآن ما هي العلاقة بين الأصل العملي العقلي وبين الأصل العملي الشرعي؟ ما هي العلاقة؟ المنصلة المرحوم الشيخ الضوء عليه، لكنه مهم جدا. ما هي العلاقة بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي؟ ما هي العلاقة بين الأصل العملي العقلي والأصل العملي الشرعي؟ كلاهما أصل عملي، كلاهما إفلاس عن الدليل الشهادي. طبعا بالأمس بينت، اليوم أبين. البراءة العقلية يعبر عنها بلا قاعدة، طبعا الأصول العملية حجمة العملية عندنا أربعة، الأصول العملية جدا أربعة. عندنا أصول عملية حمدية، عقلية حمدية شرعية، وعندنا أصول عملية عقلية صرفة، وعندنا أصول عملية شرعية صرفة. الأصل العملي العقلي الصرف مثل ماذا؟ كالتخييم. دوران الأمر بين محذورين، عندما يدور الأمر بين محذورين، إما واجب علي وإما غير واجب، ولا مرجح لأحد الأمرين على آخر. يصير في الموارد دوران الأمر بين محذورين. ماذا يحكم العقل؟ أنت مخير، إما أجلس وإما لا أجلس، إما أجلس وإما لا أجلس. أنا ما أدري، والله أدري الله موجه التكليف، بس ما أدري شنو يتعلق التكليف، الجلوس أو عدم الجلوس. دوران الأمر بين محذورين، فهنا القاعدة ماذا تستدعي؟ التخيير. أنت مخير، كيف؟ في الجلوس؟ هل إذن دوران الأمر بين محذورين؟ العقل هو الحاكم، العقل يحكم بماذا؟ بالتخيير. هذا أصل عملي عقلي صرف. أما الأصل العملي الشرعي الصرف مثل ماذا؟ مثل الاستصحاب، بناء على أن مستند الاستصحاب الرواية. الاستصحاب أصل عملي صرف، أصل عملي شرعي صرف، يعني ليس عقلي وليس الحاكم فيه جناب الحاكم، وإنما المستند وحجية الاستصحاب ما ورد في الروايات لا تنقض اليقين بشكل. هذا أصل عملي شرعي صرف. أما البراءة والاحتياط هم هي أصول عقلية وهم هي أصول شرعية. هم البراءة، لذا كم براءة عندنا؟ براءتان، براءة عقلية وبراءة شرعية. الاحتياط كم احتياط عندنا؟ احتياطان، احتياط عقلي واحتياط شرعي. البراءة العقلية كيف نعبر عنها؟ قبح العقاب بلا بيان. البراءة الشرعية كيف نعبر عنها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الاحتياط العقلي ماذا يعبر؟ الاستدلال اليقيني يستدعي المراد اليقيني. الاحتياط الشرعي ماذا يعبر؟ أخوك دين فاحتضر دينه. هذه ألف، هذه الأصول الأربعة. جيد، يبقى عندنا سؤال، هل أنه يمكن للعقل أن يحكم بشيء على خلاف ما يحكم به الشرع أم لا؟ طبعا زاوية البحث زاوية معرفية، وتبحث في علم الكلام بشكل مستقل، هل يمكن أن تكون نتائج الشرع متناسبة مع نتائج العقل أم لا؟ هذا بحثنا، مو يا الملاك. احنا المؤسس لا مجال لأن يكون حكم الشرع منافق لحكم العقل القطعي. نعم، مرة العقل قبولا يحكي، هذا ما لنا علاقة. أما في الموطن الذي يمكن للعقل أن يتكلم، طبعا كلام العقل دائما شوفوا، لما نقول دليل عقلي يعني شو دليل عقلي؟ الدليل العقلي يعني مخلوق فيه قيد واضح محذوف لوضوحه، ما ما هو الكيد الواضح الذي حدث للوضوء؟ الدليل العقلي القطعي. ما عندنا دليل عقلي ظني. الدليل العقلي الظني لا يسمى دليلا عقليا، واذا سمي سمي تسامحا، وانما الدليل العقلي. لما اقول دليل عقلي يعني متى ما قيل دليل عقلي يعني قطعي. ولا يحق لشخص يجيب الدليل العقلي على قسمين قطعي وظني، هذا مضحك، لان الدليل الظني لا يكون عقليا ولا يسمى عقليا، العقلي قطعيا. جيد، احنا اذا راينا شنو؟ لا يمكن فرض حكم الشرع المنافي لحكم العقل. مرة طيب، في مقامنا نحكي مسألة، أحيانا العقل في مقامنا بعد ما أسسنا هذا القانون العام لا تقاطع بين حكم العقل وبين حكم الشرع. هنا يجي سؤال، أحيانا حكم العقل ينتهي من حيث النتيجة إلى غير حكم الشرع. سؤالي في هذا اليوم، النقطة الأولى في بحثي في هذا اليوم هو هذا السؤال، ما سبق كل كان قد تقدم الكلام فيه بالأمس، حديثي حصرا بهذه النقطة، كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ كيف يمكن معالجة هذه المشكلة؟ أكرر المشكلة، نرى أحيانا أن العقل يحكم بنتيجة تخالف الشرع، فالأصل العملي العقلي نتيجته غير الأصل العملي الشرعي. كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ الجواب، الجواب، حكم العقل والأصل العملي العقلي حكم تعليقي، حكم تعليقي. يعني تعليقي يقول العقل، يقول أنا أقول يجب الاحترام، يجب الاحترام، لكن إذا كان الشارع ساكت، أما هذا الشارع قال أنا ما أريد أحترمه، أسقط مولويته. بعد الحكم العقلي إلى دور لا دور له، فدائما الحكم العقلي شنو؟ أنا أحكم عندما لا يحكم الشرع، وأما مع حكم الشرع بعد أن أحكم، حينئذ أكو تنافي؟ لا ما أكو تنافي، ليش ما أكو تنافي؟ التنافي شو في؟ إذا أنا أحكم أنت تحكم، إذا أنا أحكم أنت تحكم، شلون الأول هم في البيت؟ الأم تقول أنا اليوم أطبخ فلان نوع من الغذاء، لكن إذا لا يمانع الزوج، فما لا جاء الزوج قال يلا أطبخ فلان أحسن، أو المرأة عزيزة. فلا تنافي بين قول المرأة أنا أطبخ المرأة الفلاني وبين قول الزوج أطبخ لي المرأة الآخر، لا تنافي. ليش لا تنافي؟ لأنه قول المرأة هي أخذت في مسألة سابقة ماذا قالت؟ أنا أطبخ المرأة الفلاني شريطة أن لا يكون لزوجي رأي في المسألة، أما إذا كان لزوجي رأي في المسألة فأنا بعد ما أشرب أشرب. فقولنا بوجود تنافي بين قول الزوجة وقول الزوج هذا كلام ليس بصحيح. ليش؟ لأنه وقت يصير تنافي، إذا المرأة تقول أنا أطبخ هذا المرأة، المرأة سواء قبل الزوج أم لم يقبل يجي الكلام. أما إذا المرأة قالت أنا أطبخ المرأة الفلاني فيما إذا لم يمنع الزوج، وأما إذا منع الزوج بعد المرأة فلا تنافي حينئذ بين قول المرأة وقول الزوج، لأن قول المرأة تعليقي، قول الزوجة تعليقي لا قول تنجيزي، بخلاف قول الزوج قول تنجيزي. فالزوجة تقول قولي إنما يكون نافذ إذا سكت الزوج. وأما مع حديث الزوج فليس لي رأي. فلا تنافي بين الرأيين. إذا ذاك حجة أنا ما أحكي. نعم إذا ذاك ما حجة أنا ما أحكي. فاثنيناتهم يحكم في آن واحد، فإذا كانوا يحكم في آن واحد فلا يتحقق الفرض فكرة التنافي. الأصل العمل العقلي والأصل العمل الشرعي بهذه المثابة. الأصل العقلي الأصل العمل العقلي أصل بمثابة الزوجة. يقول أنا أحكي فيما إذا لم يكن الشرع قد نطق. أما إذا الشرع نطق بعد أن أسكت. فلم يكن في الواقع والحقيقة عندنا حكم عقلي ناقض وحكم شرعي ناقض، حتى يقول أبو تبار بين الناطقين. وإنما فكرة المسألة بالنحو التالي: أحدهما ناقض والآخر ساقط. الشارع إذا نطق العقل يسكت، والشارع إذا سكت العقل ينطق. العقل لذا استقيم لما يريد يناور على هذه الابحاث. شو راح يناور؟ يقول انا راح ابحث الاصل العملي العقلي، لكن هو ما في مسيره الزامه بشيء فيما لو لم يتكلم الشارع. واما اذا تكلم الشارع يقول انا ساكت ما عندي معنى. اذا المقام الثالث هو وقت الاستحاض، عندما يكون الشارع قد سكت. أما إذا الشارع قد نطق فالبعض العقل لا يستطيع نظره. لذا الأنسب من حيث المرتبة الفنية أن الرابع يتقدم على الثالث. ليش؟ الرابع الشارع. إحنا وشوف مثل أيها الشارع تكلمت أم لا؟ فإذا تكلم فرأيك نافذ. الملف الرابع شو يقول؟ نقول بني لو لم يتكلم الشارع ولم يكن للشرع رأي في المسألة، أي لو أغلقنا الملف الثالث، فيبدأ الدور بالملف العقلي الرابع. هذا مطلب في بيان مرتبة هذه الأصول. عندي مطلب جديد، اسمعوا للمطلوب. هذه أبحاثهم ترتبط بالأصول العملية. أكرر مطالب الأصول العملية اليوم نقدر نقول معظم الفقه متقوم بالأصول العملية. فالطالب الذي يكون مسلط على الأصول العملية نقدر نعطي ضمان بأنه مسلط على عملية الاستنباط بحد الشرع. ايش قد احنا نهتم بالمجلد الاول من الكفايه اللي يعني هو ادله اجتهاديه. ادله اجتهاديه نمو قلنا مقاصد الكتاب ثمانيه وخاتمه. المقاصد السبعه الاولى من الكتاب كلها في كفه، والمقصد الثامن في كفه الكفار. مباحث الاصول العمليه هو اهم ما في كتاب الكفايه. احنا ان شاء الله فيما بعد راح نتناول كتاب الاصول العمليه، وقلنا هناك في فرق فقير ويظهر الطالب. يعني الان جزء من مباحثنا هي مباحث فرديه مو مباحث عمقيه. البحث العمقي وين يتحصل؟ في الاصول العمليه. بس خوف احيانا ونحن في الابحاث السرديه التشكيل الاجتهادي بمناسبة نذكر الأصول العملية كما في مقامنا. واقع هذا البحث الآن نرجع للمحاضرة إلى ماذا؟ إلى مقصد الأصول العملية. طيب اسمع ماذا يقول. ماذا يقول الشيخ بلحاظ أصل العمل العقلي؟ أكو نقطة متفق عليها عند الجميع وهو البراءة. أكو نقطة وقعت خلاف، ولو شيخ آخر رأي على خلاف المشهور، وأكو نقطة هي الذي محل بحثنا. إذا جمعوا عدد الكلمة، المهم أن نفهم المائل بين هذه النقاط الثلاثة. ورأيكم نتكلم بالملف الثالث، الملف الثالث الأصل العملي العقلي، الأصل العملي العقلي، كلامي في الأصل العملي العقلي، ثلاث نقاط في الأصل العملي العقلي. النقطة الأولى ماذا؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر لكن كان على نحو الاستقلال، دوران الأمر بين الأقل والأكثر استقلالي، اتفقت كلمة علمائنا بإجراء البراءة في الزائد في الأكثر في الزائد في الأكثر، لم يخالف في هذه المسألة أحد قال دوران أمري بين الأقل والأكثر الاستقلالي. النقطة الثانية، بعدين أرجع من جديد إلى ما هي كل واحدة من هذه الأصناف الثلاثة، دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباط عندما يكون الشك في المتعلق، عندما يكون الشك في المتعلق. هنا مشهور علمانا قالوا ماذا؟ بالبراءة. الخراساني قال بالاشتغال العقلي، الخراساني قال بالاشتغال العقلي. الشيخ الخراساني يقول لو اني جدلان معك قلت بمقالة المشهور، قلت بمقالة المشهور، يعني الناس راح يتكلم، يقول انا راح اتكلم بالبراءة عملا برأي مشهور تنزلا عما انت اليه. يجي المحور دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباط، لكن منشا الشك في الغرار لا في المتعلق. الشيخ يقول اذا هناك اضو مجال في المحور الثاني اتنازل واقول بالبراءه، بالمحور الثالث حتما لا مجال للتنازل، بل لا بد من القول بالاستغاثه. ومقامنا من الثالث، ومقامنا من الثالث، وبالتالي الاصل العملي الحتمي في المقام هو الاستغاثه، والاستغاثه يتبع باتجاه التعبديه لا التوصليه. اذا نحن والملف الثالث ننتهي إلى ماذا؟ إلى التعبدية لا إلى التوصلية، إلى التعبدية لا إلى التوصلية. هذا هو النتيجة الذي يريدها المصنف. فالملف يا أخوان أكرر التجد بمعقولة بس يحتاج بعد الآن مصطلحات. الملف الثالث عنوانه ماذا يستدعي الاصل العملي العقلي. الشيخ بدوان قال الاصل العملي العقلي في دوران الامر بين الاقل والاكثر اما استقلالي واما ارتباطي وشك في المتعلق واما ارتباطي وشك في الغرار. الاول مجزوم بالبراءه لحاظ الاكثر، الثاني مشكوك، خلاف بين المشهور والخراساني، المشهور يبني على براءته، الثالث متفق عند الجميع بانه مورد للاشتغال. ومقامنا من الثالث لا الاول ولا ثاني. فإذا كان المثالث فالقاعدة تستدعي الاشتغال، الاشتغال لا ماذا ينتهينا؟ الأصل في الواجبات التعبدية لا عن توصيل. تفسر احنا نحن الملف الثاني كان الاصل اطلاق المقام يحتاج الى ماذا؟ الى التوصيل. بينما نحن الملف الثالث الاصل يقتضي التعبد. زين اولا الان شنو المراد من الاقل والاكثر؟ تعريف الاقل والاكثر الذي هو بعد ملحوظ في المحاور الثلاثه. بعد ملحوظ في المحاور الثلاثه يا اخوان اقل واكثر استقلالي، اقل واكثر ارتباطي، شك في التدريجي او في المتعلق، اقل واكثر ارتباطي ولكن شك في الغرض. لا في هذه المفرده اقل واكثر، شنو المراد من الاقل واكثر؟ ما المقصود من الاقل واكثر؟ طبعا دائما لما اقول دوران الامر بين الاقل والاكثر يعني عندنا علم اجمالي بجامع طرفا هذا العلم الاجمالي، عندنا علم اجمالي بجامع طرفا هذا العلم الاجمالي مره متباينين مره اقل واكثر. اقل واكثر يعني هناك قدر متيقن، النزاع فيما زاد على القدر المتيقن. هناك علم بالقدر المتيقن وانما النزاع فيما زاد. الان ما تدري بجيبي اكو دفتر او بجيبي اكو محايه مساحه، هذا بيزمون، بس عندي علم بانه بجيبك اكو شيء، هذا متباينين. اما ما ادري بجيبك اكو قلم او ثلاثه، هذا اقل واحد. ليش؟ القدر المتيقن شنو؟ قلم. انما الكلام في الشك في الطارئ. فالاول مثال للمتباينين، عندي علم الاجمالي لوجود شيء في الكيس لكنه مردد بين ان يكون قلما مستاحا. بينما في المثال الثاني عندي علم اجمالي لوجود قلم في الجيب لكنه داخل بين الاثنين الذي هو متفق عليه قدر متيقن لم نختلف فيه، انما الكلام فيما زاد. فدارت الامر بين الاقل والاكثر يعني هناك قدر متيقن وهناك شك في الداخل. هذا فضاله، هاي المفرده الاولى معنى الاقل والاكثر. نجي الى الامر الاخر، مر علينا مصطلح الاستقلالي ومر علينا مصطلح الارتباطي. ما الفرق بين الاستقلالي والارتباط؟ الاستقلالي تعددية تقاليد، الارتباطي وحدة تشكيل. الاستقلالي تعددية تقاليد، الارتباطي وحدة تشكيل. ما اسمعني لان اكل اقل واكثر، اقول لك انا حازم زين وعام وبس وشاكين في انه خالد ايضا معزوم ام لا، هذا من الاقل والاكبر، لانه هناك شنو؟ قدر متيقن، لا بد منهم جزما معزومين، الكلام في خالد معزوم او ليس بمعزوم، هذا من موارد الاقل والاكبر. جيد، هذا استقلال الارتباطي. نقول ها انت كم شخص عادي؟ كم لك في قدر؟ كم دوام عقاب؟ إذا كنا نقول عندنا ثلاثة ثوابات، يعني ثواب لزيد وثواب لعمر وثواب لبكر، بحيث لما أنا أكرم زيد يقول لك حاشية، لما تكرم عمر يقول لك ثانية حاشية، إذا كانت بس ثالثة يقولوا له حاشية، إذا كذا هذا شيء يصير استقلال. يصير استقلال. لذا اذا انا في علم الله الواقعي كان مطلوب مني ان اكرم اربعه، الله يوم القيامه شو يسوي لي؟ يقول لي ها جائزه رقم واحد، جائزه رقم اثنين، جائزه رقم ثلاثه، لانه انت انتقلت ثلاثه. خوف الرابع يقول ما لا بصك ولا اعطيك جائزه لانك معذور، لانك معذور، ما كان عندك علم بلزوم اكرام خالد فانك معروف، لكن احصل جائزه لما احصل جائزه على الثلاثه الاول؟ احصل جائزه على الثلاثه الاول، هذا شو استقلال. وقلنا هواية مسائلنا اليوم هي نماذج استقلالية. وين انطبق فكرة الاستقلالية؟ هذول الشباب اللي أول حياتهم ما كانوا يصومون، أو أول حياتهم ما كانوا يصلون، لما بلغ كان يتهاون في الصلاة والصيام، وهذه حالة شائعة. الآن صار عمره 30 ندم استغفر، صار بما أنه يدارك ما فات، يجي مولانا أنا أول شبابي الشيطان أشمرني، ما كنت أصوم، ما كنت أصلي، بس ما أدري إيش قلت، شو أسوي؟ شو أسوي أنا؟ ما أدري إيش قلت، شو قلت؟ نقول له الرقم اللي تصور في ذهنك الجوال، إيش قلت؟ يقول ما أدري، نقول له لا تستفد، هذا الرقم أنت أمسكه. قال ها والله أقدر أحلف بالعباس أنه سنة أنا ما صاري، هذا مقدار أيضا، ما زال على ذلك أنا ما واضح. نقول له ما زال على ذلك مجرى للبراءة. ليش؟ لأن المقام من الأقل والأكثر استقلالي، وقد اتفقت كلمة علمائنا على أنه مجرى لقانون البراءة. والله ما أدري أنا لما كنت طالع في المحل كنت آخذ شيء من أبو المحل، بس ما أدري بس هواي شيء أبو حافظ السوسة ما بدي على أبو المحل، بس ما أدري بس سجدت منه 1000 دينار 2000 دينار 3000 دينار 100000 دينار، ما أدري بس شلون أكفر عن ذنبي ولا جد المقدار المتيقن. يقول ها المقدار المتيقن 10000. يقول ما زاد على ذلك مجرى لقانون فعلية، لأن المقام من الأقل والأكثر الاستغلالي القدر المتيقن لا بد من دفع ما زاد على القدر المتيقن فهو مجرى لقاعدة الضرائب. هذا الاستقلال. أما الارتباط ما عندنا تعدد في الثواب، ما عندنا تعدد في الأجر، وإنما شيل كم ثواب وعقاب كم عقاب. الصلاة مركبة من أجزاء مثل تكبيرة وفاتحة وسورة وركوع وسجود. إذا واحد يصلي كم عقاب؟ عقاب واحد للعاقب الله يدق دقة يقول له على أنك ما كفر، ودقة ثانية على أنه ما قريت سورة الفاتحة، ودقة ثالثة على أنه ما قريت التفسير، ويدق وهكذا جابوا لا بس عقاب واحد. هذا معنى شنو؟ إن متعلق الوجود في باب الصلاة أقل وأكثر اختلاطي، بدليل أنه جمع عقاب وجهلين. بينما لو كان استقلالي، لذلك لو استقلالي لو واحد يصلي يجيب تكبيره يجيبه وحمد يجيبه وفاتحه وسوره يجيبه وركوع يجيبه وسجود يجيبه، اخر شيء يقول تشهد ما اجيبه، ما اجيبه عمدا ما اجيبه. اذا كان استقلال شنو يقول له؟ نحصل فزع ثوابا وتحصل عقاب وتسع ثوابات لأنه أنت كفر وأنت أتيت بالفاتح وأنت تسع ثوابات وتعاقب لتبكك للتشهد. هذا لو كان استقلالي. بينما الدليل ماذا يدل؟ أنا في باب الصلاة لو أن الإنسان أتى بكل الأجزاء إلا جزءا واحدا تركه عمدا لا ينال إلا عقابا واحدا وما بتراه ما بثواب، ثواب ما أقول، وإنما جاءت عقاب. أما الخمر هذا مطلوب مطلوب للحاكم الشرعي، جد مطلوب 1,000,000 دينار. قلت شنو أنا أخذ 1,000,000 دينار؟ قال أسويها أسويها، قلت معاملة أنا أدخل فيها شوية أعصرها، خلي الحاكم الشرعي هم أعصرها، ما أعطي 1,000,000 أنت 700,000,000. وش مدري الحاكم الشرعي؟ وش أنت الحاكم الشرعي 700,000,000؟ 700 حصل ثواب. و300 حصل عقاب. 300 حصل. هذا معنى شنو؟ أن الحقوق الشرعية مأخوذة على سبيل الاستقلال. لذا هذه المسألة مسألة والله ما عاد أنا شيء مفروض أكثر مفروض يصير دينا لتدمير دينا والله ما أدري شكرا جلل المنجين قد والمتيسر ما زاد مسكوت مجرى له بلا أما لو كان ارتباطي ما عندي من بالله فضل ثواب المنجين حتى المنجين بمثابة أن لم تأتي شيء هاي الاثنين افضل مثال الارتباط يا مثال اذا واحد يؤمن بدعش امام وينكر اماما واحدا يطوف دعش ثواب وعقاب واحد وراسا يضربوه حجز على راسه يقول لك انت كل سنه طويله يا هم عندهم يروح كل شيء ليه؟ لان الايمان بالائمه الاثنى عشر ايمان على سبيل الايمان دائما المجموعي العموم المجموعي ارتباطي والعموم الانحلالي استقلالي هذه الحرة كل عموم انحلالي فيه ينتهي بنا الاستقلالي وكل عموم مجموعي ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى الارتباطي جيد علماء نشكاله بالارتباطي كان الارتباطي تارة الشك بالمتعلق وأخرى الشك في الغرض الشك المتعلق يا أخوان فمن زين المتعلق المتعلق فمن زين احنا قلنا سابقا هاي من سابقا هناك تكليف وهناك موضوع وهناك متعلق وهناك مكلف المتقالبات شنو المقصود من المتعلق؟ المتعلق هو المأمور به ما يجب علي إتيانه ما يجب علي إتيانه أما الموضوع شنو؟ كل ما له دخل في تحقق الوجود قبله لا وجود مثلا الاستطاعة نسميه موضوع او متعلق الاستطاعه في باب الحاجه نسميه موضوع او متعلق مثل هذا الاستطاعه اذا واحد ما عنده فلوس يجب عليه الحاج لا الاستطاعه هي سبب وجوب الحاج سبب نسميه مقدمه وجوبيه سبب وجوب الحاج فشو يصير الاستطاعه موضوع البلوغ إذا إنسان مبالغ يجب عليه الحج؟ لا، فش يصير البلوغ؟ موضوع. العار يصير موضوع. فبدل كل يتوفر. توفر. الآن لابد من الحج، لابد من الصلاة، الصلاة شو يسمى؟ مأمور به. الصلاة شو يسمى؟ مأمور به. الحج شو يصير؟ مأمور عندما يكون شك في المأمور به يعني شو شك في المأمور به ما أدري والله المأمور به تسعة من عشرة بس بعد عبارة الخير مأمور به تسعة من عشرة بعد شنو الخير على أن يكون الجزء العاشر يمكن أن يذكر خير في المأمور به على أن يكون الجزء العاشر قيد يمكن 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 أن يؤثر بالمأمور به كل ما كان شك بالمأمور به وكان ذلك المشكوك يمكن أن يؤثر قيدا بالمأمور به وقع الخلاف بين المشهور وبين الخراسان ذهب المشهور لإجراء البراءة المشكوك وذهب الخراسان إلى القول بلزوم الإتيان بالجزء العاشر الصلاة ما أدري مركبة من تسعة من عشرة تسعة من زومات الكلام بالجزء العاشر يا أهل الجزء العاشر القيام بعد الركوع بعد الركوع القيام بعد الركوع تسعة من زومات أنا أدري والله واجب عليه تكبيرة فاتحة وسورة وركوع وسجود وتشهد وتسليم بس عندي مشكلة القيام بعد الركوع واجب ام لا دوران العمل بين التسعه والجزء العاشر. شك وين في ماهيه المامور به؟ شك في ماهيه المامور به. العاشر يمكن ان يذكر كقيد في المامور به ام لا؟
قيد.
نعم. يعني شنو يمكن ان يذكر كقيد في المامور؟ يعني يمكن الله يقول الصلاه مع القيام بعد الركوع واجبه. يمكن تقول او ما يمكن تقول؟ اذا يمكن يصير من موارد الشك على نحو الاقل والاكثر الارتباطي شك في المتعلق الذي وقع فيه النزاع بين من ومن؟ بين المشهور وبين الفرس. اما اذا كان الجزء العاشر لا يمكن ان يكون قيدا في المتعلق بل يمكن ان يدخل في دائره الغرام لا في دائره المتعلق. لا يمكن ان يكون قيدا في المتعلق بل يكون قيدا في من؟ في الغرام. هذا شيء من القسم الثالث الذي الشيخ الخراساني يريد يقول لنا، يقول اتفقت الكلمه عند الجميع بان المقام من موارد الاشتغال. تقدم ماذا اقول لك هذه النتيجه النهائيه؟ دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي تاره يكون شك في الماهيه المامور به على ان القيد يمكن ان يكون قيدا بالمتعلق. وقع الخلاف بين المشهور وبين الفرات. اما اذا دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي ولكنه لم يكن شك في الماهيه، لا لا لا، ماهية المأمور به معلومة. ماهية المأمور به معلومة. لا كفاءة في عالم الماهية. ماهية المأمور به معلومة. إذا ما شك في عنصر دخيل في الغرض، لا عنصر دخيل في الماهية. يقول كل ما كان الشيخ خراساني دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي وكانت ماهيه المامور به معلومه ولا خفاء فيها وانما كان العنصر المشكوك نحو عنصر دخيل في الغرض في مثل هذا الحال يتحتم على الجميع ان يقول باصاله الاشتغال وما نحن فيه اعني قصد القربة بناء على ما تقدم مني سابقا ان غير قصد القربة لا مجال لان يدخل في المتعلق، لا مجال لان يدخل في المتعلق، بل ماهية المأمور به معلومة. قيد قصد القربة دخيل بالغرض لا في المتعلق، فمقامنا عند الشك فيه ليس من قبيل القسم الثاني المتنازع بين المشهور وبينه، وإنما هو من القسم الثالث الذي اتفقت الكلمة عند الجميع على أنه يكون مجرى لقاعدة الاشتغال. والحمد لله رب العالمين.